كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان جديد في هذه الحلقة مشاهدين الكرام، وهو العمل التطوعي وأثره على الأسرة. ما أحوجنا إلى هذا العمل التطوعي وأن نغرس في أبنائنا، لأنه يعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة. مشاهدي الكرام، في هذه الحلقة ضيفي وضيفكم هو الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الثقفي، وهو نائب رئيس مجلس مركز حي المنتزهات والمشرف العام على لجنة التطوع في المركز، وأيضا كذلك عضو في لجنة التطوع في مركز الملك سلمان للإغاثة. باسمكم جميعا أرحب به أجمع ترحيب، حياكم الله دكتور أحمد.
سلمكم الله أخي حاتم، حياكم الله وحيا الله جميع المتابعين والمشاهدين لقناة زاد.
يا مرحبا فيكم. مشاهدينا الكرام، العمل التطوعي يجسد الخير بمفهوم واسع ومعنى كبير، بأنه تعاطف بشري وتكافل أخوي وتكامل إنساني وأمن أخلاقي وفكري وتوفير اقتصادي وسد للحاجات وتخفيف للمعاناة ومشاركة هموم ليس مقصورا على كوارث وطوارئ، بل يتعدد ويتجدد حسب الحاجات، وآثاره عظيمة في تهذيب للنفس ونزع للنظرة السلبية وتقوية الأمل وإبعاد لليأس والإحباط والحد من نزعة مادية مسيطرة، لأن النفس تمتلئ فيه بالرضا وحسن الاتصال بالله عز وجل، وتشعر بإيجابية عظيمة، ويرزق الإنسان بسببه بركة في عمره وماله وعمله، هذا في الدنيا، ولأجر الآخرة خير وأبقى. مشاهدينا الكرام، جد ترحيب بضيف حلقتنا، كما نجدد الترحيب بكم، حياكم الله دكتور أحمد.
سلمكم الله أخي وحبيبي الغالي تركي.
يا مرحبا دكتور. نحن تمر بنا إجازات وتخرج، وبعض الأسر يستفيد منها، بعض الأبناء يخرجون بفوائد جمة في دورات وأيضا كذلك في أعمال تطوعية وغيرها. العمل التطوعي لبعض الناس نظرة قاصرة، يظن أنه فقط في شعائر العبادات من صلاة وزكاة وصوم فقط، وينسى أو يجهل أنه يتعدى إلى أبعد من ذلك بكثير. نحن في أمس الحاجة إلى أن نعرف هذا العمل التطوعي. في بداية حلقتنا نريد منك يعني أن تبسط هذا المفهوم لدى الناس، ما هو مفهوم العمل التطوعي؟
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. حقيقة العمل التطوعي كما عرف في الدليل الصادر من وزارة الموارد البشرية، هو عبارة عن جهد يبذل من قبل الأفراد لخدمة هذا المجتمع طوعا لا كرها بلا مقابل مالي، وهذا هو التعريف السائد والمعروف لدى كثير من الناس. طبعا أنا لدي تعريف خاص بي أنا شخصيا، وهذا التعريف هو المؤثر فيه شخصيا. التطوع هو الأثر، هو الأثر الذي يبقى لك، هو الأثر الذي تصنعه في المجتمع، هو الأثر الذي يتعدى لك حتى بعد الممات.
يا سلام عليك. يعني تطوع أثر تتركه لنفسك ولمجتمعك ويبقى ذكرك فيه.
أحسنت.
وتكون ممن يساهم في عملية البناء في المجتمع، وأيضا كذلك تنشر هذه الثقافة الجميلة التي نفعها ليس فقط يعني كما عرفته أنه يعود للشخص ذاته،
صحيح،
إنما حتى يعود للمجتمع بأكمله. دكتور، لكل عمل له أثر.
أحسنت.
ما هو أثر هذا العمل التطوعي؟
حقيقة أثر العمل التطوعي كما أخبرتك يعود للفرد نفسه، أيضا يعود للمستفيد من العمل التطوعي وهو إما المجتمع أو شخص في هذا المجتمع، أيضا يعود هذا الأثر للوطن بشكل كامل، أيضا يعود هذا الأثر للعمل التطوعي كمنظومة كاملة في المجتمع ككل، لكن نجد الأثر بشكل خاص نجده لدى المتطوع نفسه، حينما سبحان الله بعد أن يؤدي العمل التطوعي يجد من يقول له شكرا، يجد من يقول له جزاك الله خير، يجد من يقول له كثر الله من أمثالك، كل هذه الأشياء تأتيه بلا مقابل، فهو يعمل هذا العمل التطوعي من أجل أن يخدم الناس، من أجل أن يخدم المجتمع، من أجل أن يحقق رغبات داخله حتى يوصل بها إلى الأجر الذي سيصل به بإذن الله من عند الله سبحانه وتعالى.
جميل. هل العمل التطوعي دكتور، يعني وكما هناك دراسات واستنتاجات أنه من آثار العمل التطوعي أنه يعني معالج ويقضي على الاكتئاب ويدعو إلى الإطمئنان النفسي؟
أحسنت. حقيقة في إحدى القراءات لإحدى الكتب النفسية التي تعالج، وجدت سبحان الله أن الذين أعمارهم أكثر من 50 سنة حينما يمارسون العمل التطوعي يكون لديهم إعادة حيوية، إعادة نشاط، إعادة تجديد في الروح الشبابية لديهم أكثر من الناس الذي يكون في نفس أعمارهم بلا تطوع أو بلا عمل فيه دافع أو فيه نفع تجاه المجتمع والغير. فلذلك العمل التطوعي كلما كان نابع من نية صادقة، من شخص صادق، من قلب صادق، ثق تماما سوف يكون أثره على هذا الشخص بالإيجابية وبالتفاؤل بإذن الله.
لذلك يا دكتور، يعني بعض الشباب يشكو من فراغ، فتجده أنه يعني يقول مليت.
صحيح.
روتين يوم واحد، خصوصا أنا في الجلسات الطويلة تعرف بعضهم أنه تجد أنه يستغل وقته، فتجد أنه يلتحق بهذه الأعمال التطوعية حتى يعني وإن كانت لها أجر دنيوي.
صحيح.
لكن يعتبر عمل تطوعي قام به.
صحيح.
فتجد أنه هذا حياته مستقرة، وقته مرتب، لا يشكو من قلق، لا يشكو من يعني على قوله ملل، خلاف الشخص الآخر الذي يعني تقطع اليوم والساعات.
صحيح.
والأسبوع والشهر. دريت بعضهم حكاني بهذه الصيغة، قال مليت.
صحيح.
يقول طفشت من السناب، طفشت من تويتر، طفشت من يقول كل حاجة مل منها.
صحيح.
فلما بحثت في حياته وجدته خاوي. صحيح. ما هناك أي عمل. يعني ما هو الكلمة توجهها لهؤلاء يعني في وقت الفراغ هذا الطويل في أنه يساهمون في بناء لبنة المجتمع؟
سبحان الله، كلامك الجميل هذا يذكرني بشيء واحد، اللي هو ما هي القيمة المضافة لك في هذه الحياة؟
جميل.
خلينا ننطلق من هذه النقطة. أنا كشاب ماذا سوف أصنع للمجتمع؟ ماذا سوف أقدم لأمتي؟ ماذا سوف أقدم لجيراني؟ ماذا سوف أقدم لأهلي؟ كلما كانت لدي هذه التساؤلات أكيد سيكون لدي إجابة، وإذا كان لدي إجابة سيكون لدي عمل. هذا العمل هو بإذن الله سيكون العمل التطوعي الذي بشكل لا إرادي سيحقق هذه الأمور، بل سيجعل وقته في الفراغ ممتلئ بالأعمال، بالنشاط، بالحيوية، حيث سيزيد لديه عدد الأصدقاء، سيزيد لديه عدد الأعمال، سيزيد لديه عدد المدارك المعرفية.
جميل.
لأنه عبارة عن نقل خبرات. أنا الآن أتطوع مع قائد فلان أو مع القائد فلان أو مع الجهة الفلانية، ثق تماما أن هذا لديه فكر غير الذي هناك، والجهة الأخرى لديها فكر غير التي هنا، فستزداد الخبرات وتبادل الخبرات لدي أنا كمتطوع، بل سينمو عندي الفكر والإثراء المعرفي في كثير من هذه الأمور.
جميل. يعني بهذا القول، بهذه الإضافة يا دكتور، كأن فيه حث ورغبة ليس فقط للشباب، يعني حتى المتقاعد، حتى الإنسان الكبير في السن، حتى الإنسان يعني الحياة ما تتوقف، الحياة دائما مستمرة في البناء، مستمرة في العطاء. فكأن هذه دعوة إلى كل إنسان يعني يشعر بملل، يشعر بوقت فراغ، أنه يستثمر نفسه في الأعمال التطوعية، وخصوصا والله الحمد الآن في هذا الوقت وفي هذا الزمن يعني وسائل ومنصات الأعمال التطوعية بين يدي الإنسان، فقط أنه يسجل.
صحيح.
فيجد بإذن الله عز وجل ما يشغل أخته فيه بالفائدة.
صحيح. ولذلك هناك مقولة جميلة يقولوها دائما، التطوع لا أرض ولا عمر، يعني لا أرض له محددة ولا عمر له محدد. بإمكانك أن تتطوع في مكان ما، بإمكانك أن تتطوع بعمر ما، بإمكانك أن تتطوع بزمان ما. وكما تفضلت ولله الحمد أصبح الآن العمل التطوعي عملا مؤسسيا منظم، بل أصبح لدينا تحفيز، بل أصبح لدينا إلهام في هذا العمل التطوعي، بل أصبح لدينا ولله الحمد قصص نجاح في العمل التطوعي تحكى سواء في المؤسسات الغير ربحية، سواء في القطاع الحكومي، سواء حتى في القطاع الخاص ما يسمى بالمسؤولية المجتمعية. فالكل الآن شركاء في هذا العمل التطوعي، بل سوف يحقق البناء والعطاء لهذا المجتمع.
جميل. احنا لابد دكتور ناخذ فيها من التوازن.
أحسنت.
كما ذكرنا أن أهمية المشاركة وبناء المجتمع وأهمية المشاركة في هذه الأعمال التطوعية، وبعدين عرفناه نفس المتطوع دكتور أحيانا يفقد التوازن، رب يبني في جهة ويهدم في جهة.
أحسنت.
وما أحوجنا إلى أن نوازن. بعض الناس يعني يدخل في أعمال تطوعية ويجعل كل وقته في هذه الأعمال ويترك جناب الأسرة وأهمية الجلوس معها وأهمية القرب منها، فهنا يبني في جهة ويهدم في جهة
أخرى.
التطوع يعني تطوع ليس بوقتك كله،
صحيح.
إنما بجزء من وقتك الذي تشعر فيه بالفراغ ولا تستطيع أن تقضي بما يعود عليك بالنفع، فتلتحق بعمل تطوعي يعود عليك بالفائدة. كيف ممكن يوازن الإنسان بين العمل التطوعي بالنسبة للمتطوع؟
أحسنت. المتطوع هنا قاعدة أساسية لا بد أن يعرفها: لا ضرر ولا ضرار. أنك حينما تريد أن تتطوع لا بد أن يكون لديك أولويات في حياتك، تقسيم الوقت، وهذا ما يسمى بجدولة اليوم أو الجدول الزمني لك في هذا اليوم. أنا زي ما تفضلت، لدي ساعة أو ساعتين أو ثلاث، هذه الثلاث ساعات كيف أستطيع أن أنفذ بها عمل تطوعي بدون أن أخل فيه على أسرتي، على أبنائي، أو على حتى عملي الشخصي، لا يكون هناك ضرر على عملي الشخصي. فكل ما كان هناك انسجام، وكل ما كان هناك موائمة، وكل ما كان هناك ترتيب أولويات، ثق تماما أيها المتطوع أنك بإذن الله ستقود هذا العمل التطوعي نحو النجاح بإذن الله.
طيب دور العمل التطوعي في التكافل الاجتماعي
أساس ولبنة في التكافل الاجتماعي. كما أخبرتك، أنا لما أتطوع مع سين غدا سأتطوع مع صاد، وصاد سأتطوع مع دال. هذه العلاقات التي سأبنيها هي أحد الأساسات في بناء التكافل الاجتماعي. أنا لما أساعد أحمد أو أساعد خالد، غدا خالد سوف يساعد فهد. هذه المساعدات للجميع سوف تأتي للجميع بشيء كثير، سوف تبني المجتمع، سوف تجعل في هذا المجتمع قدوات لأجيال قادمة. حقيقة سوف نجعل هذا المجتمع مجتمع حيوي نشط متكافل بنائي فيما بينهم.
طيب جميل دكتور. طيب قد يسأل سائل، يعني كما يظن بعض الناس إذا سمع تطوع يربطها دائما بشعائر أحيان دينية، إيش مجالات العمل التطوعي ممكن يعرفها المشاهد؟
جميل. حقيقة العمل التطوعي حسب ما صدر في الدليل الإرشادي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو عبارة عن أربعة أنواع للعمل التطوعي. لدينا ما يسمى بالتطوع العام، ولدينا ما يسمى بالتطوع المهاري، ولدينا ما يسمى بالتطوع الاحترافي، ولدينا ما يسمى الآن بعد أثر جائحة كورونا التطوع عن بعد. ما هو التطوع العام؟ هو أي جهد تقدمه المتطوع لا يحتاج منه لا مهارة عالية ولا احترافية عالية. مثل ماذا؟ مثل تنظيم الناس، توزيع السلال الغذائية أو ما شابه ذلك، فهذا نسميه تطوع عام. التطوع المهاري هو الذي يحتاج منك أن يكون لديك مهارة وأن تثبت هذه المهارة. مثل ماذا؟ مثل الإلقاء، مثل الخطابة، مثل فن الإتيكيت، هذه كلها نسميها مهارية. الاحترافية وهذه التي تكون دائما لدى، على سبيل المثال في المجال التخصص الصحي، الاستشاريين، الأطباء بشكل عام، أو حتى الاستشاريين اللي هم في المراتب العليا في سواء في الهندسة أو في المجال الإداري أو ما شابه. التطوع عن بعد كما أخبرتك الذي أتى بعد جائحة كورونا وانطلاق العالم نحو التقنية، أصبح حتما علينا أن نوجد لنا تطوع يتواكب مع هذا الاحتياج. أصبح لدينا الآن التطوع من خلال التقنية. أنت في المدينة الفلانية وأنا في المدينة الفلانية، أتطوع معك من خلال التقنية في توصيل المعلومة، في نقل الخبرة، بل في تقديم الخدمة. والشاهد على ذلك العيادات الافتراضية التي وجدت الآن في وزارة الصحة، ما يسمى بالمدارس التعليم عن بعد الآن، أشياء كثيرة، هذا دليل على التطوع عن بعد. فهذه أنواع من التطوع.
يعني دكتور، العمل التطوعي أحيانا ليس مقصورا فقط على جهد بدني.
صحيح.
يعني أحيانا تستطيع أن تتطوع بعلمك.
حسنت.
تقديم أحيانا دورات مفيدة للناس، هذا عمل تطوعي يعتبر.
حسنت.
بعض الناس يغفل الدكتور هذا الجانب، تجد أنه لا، أنا أقدم مثلا دورات أو أفيد الناس لابد أن يأخذ مقابل مالي. فتوجيهك مثل يعني من يملك مهارات في أي علم من العلوم في أن يساهم في بناء المجتمع من حيث أن يقدم تلك المهارات التي يملكها لهؤلاء الناس يتطوع بها، ورب يستفيد غيره وينقل تلك التجارب ويحصل هو على الأجر بإذن الله عز وجل.
الله أكبر، كلامك الجميل هذا. أنا أوجه رسالة حقيقة من خلال هذا المنبر إلى كل إنسان يملك علم أو معرفة أو دراية أو مهارة، أقول له بهذا الحرف: هذه زكاة علمك، زكي عن علمك. كيف تزكي عن علمك؟ بهذا العمل التطوعي، حينما تنقل الخبرة التي لديك ثق تماما أنك سوف ترتقي وتزداد في علمك. لماذا؟ لأنها خبرة، أنت تأخذ خبرة. أيضا سوف تتطور أكثر، لأن ربما من خلالك في العمل التطوعي تقابل أناس ما شاء الله تبارك الله من هم في مستواك التفكيري، بل من هم أعلى من مستواك التفكيري، لكن حينما وجدوا أن هذا العمل التطوعي أو هذه الدورة مجانية أو هذا اللقاء بشكل مجاني أتوا حتى يستمعوا إلى هذا الشخص، نقلوا لك خبرات واستفدت أنت أكثر. فلذلك أقول اجعل زكاة لعلمك من خلال العمل التطوعي.
من ثمرات دكتور ممكن نقدر نقول مثلا إيجابيات العمل التطوعي أيضا اكتساب خبرات وصقل المواهب.
أحسن.
واحتكاك بالآخرين وأيضا اكتساب معارف جديدة، فيصبح الإنسان بدل ما كان في دائرة منغلقة بعمل التطوع أصبح في دائرة واسعة وعلاقات أوسع.
صحيح، وهذا مثل ما أخبرت سابقا، حينما أنا تطوع مع القائد الفلاني في اليوم الفلاني ثق تماما أن اليوم الثاني سوف تطوع مع القائد باء أو القائد جيم. هذا القائد لديه فكر، لديه معرفة غير هذا القائد، هنا سوف أخذ بعض الصفات، بعض المميزات، بعض الإيجابيات لدى هذا القائد، وهذا لديه أيضا آخر، أصبح عندي تكامل، عندي بناء، عندي ثقافة من هنا وثقافة من هنا، بل أصبح لدي مجتمع حيوي كامل أنطلق فيه من ناحية المعرفة، من ناحية العلم، من ناحية نقل الخبرات، بل مثل ما تفضلت أصبح لدي بناء أصدقاء. يعني التطوع كما أخبرت سابقا لا يعرف وطنا ولا يعرف أرضا، ربما أكون أنا اليوم متطوع في الغربية غدا أكون متطوع في الشرقية، ثق تماما هناك سأفتح لي أبوابا من الأصدقاء من خلال العمل التطوعي.
جميل دكتور، أنت من خلال عضوك في عدة لجان كيف وجدت هذا العمل التطوعي، إقبال الناس عليه، أيضا كذلك الأثر الملموس التي يعني عاصرته وشاهدته من خلال هذا العمل؟
ما شاء الله، حقيقة حتى نكون صريحين، العمل التطوعي هو مر بعدة مراحل، ولذلك أنا أقول دائما العمل التطوعي هو من صدر الإسلام، وخير قدوة لنا في العمل التطوعي هو صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قدموا المال والنفس في كثير من الأمور، فهذا دليل على العمل التطوعي. ماذا أبقيت؟ قال أبقيت الله ورسوله لأهله. فلذلك العمل التطوعي مر بعدة مراحل، مر بالازدهار ثم الانخفاض ثم الازدهار، ولكن نحن في عصرنا الحالي ولله الحمد نمر بعمل مؤسسي للتطوع، أصبح هناك احتساب للساعات التطوعية، أصبح هناك احتساب للقيمة المالية التي يقدمها هذا المتطوع. يعني أنا سوف أتطوع في عمل ما، إذا تطوعت في العمل ما الجهة التي سوف أتطوع معها سوف تقول لي في نهاية عمل تطوعي: ترى يا أبو فلان عملك التطوعي يوازي لدينا القيمة الفلانية التالية. فأصبح هناك أثر ملموس، يعني أصبح هناك أثر مادي واضح للناس، بل بالعكس أصبح هناك ازدياد في هذا العمل التطوعي من الجنس النساء، من الرجال، من حتى الشباب أو كبار السن، بل أصبح هناك أطياف متعددة في العمل التطوعي. فأنا أقول أثر العمل التطوعي في مجتمعنا الآن أصبح كبير، وخاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت تبرز هذا العمل بشكل إيجابي ولافت للمجتمع.
ذكرتني دكتور بهذا حديثك، عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى زوجة خديجة رضي الله عنها فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا،
الله أكبر.
فبدت تعدد الأعمال التي كان يقوم بها، أنك لتحمل الكلب وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الدهر، تصدق الحديث. لاحظ هذه أعمال كلها تعتبر أعمال نفعية تعددية للآخرين.
صحيح.
فكيف نربط الدكتور بين حديث تلك الزوجة الصالحة لنبي الأمة عليه الصلاة والسلام بين واقعنا؟
هنا حقيقة حديث روحي كما يقال، هي الآن تخاطب روح النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال الخيرية لديه. فنحن حينما يكون لدينا مثل هذا، يعني نحن كقادة عمل تطوعي حينما نتكلم مع المتطوع ونشعره بروح العمل التطوعي وبالأجر العظيم وبالمنفعة المتعدية له، ثق تماما أنه سوف يقتنع لهذا العمل التطوعي، بل سيتعدى مثل ما أخبرت، سيتعدى نفعه أنه ينقل هذا العمل إلى متطوعين، إلى آخرين، إلى أهله في بيته، إلى أصدقائه في مدرسته، إلى أصدقائه في عمله، بل سيكون العمل التطوعي هو حديث الساعة بهذه الروحانية وبهذه الجماليات الإيمانية من هذا العمل التطوعي.
جميل دكتور، يعني الآن في توجه كبير، وبلاد من الله الحمد المملكة العربية السعودية سباقة في الأعمال التطوعية، بل الآن تسعى خلال هذه الرؤية أنها تتوسع في هذه الأعمال وتزيد أعداد المتطوعين حتى تصل إلى ما يجاوز المليون يعني متطوع. وهذه تعتبر خطوة مباركة وفي أمس الحاجة، نحن في مجتمعنا في هذا المجتمع المبارك ونغرسها. يعني من الأعمال الرائدة في التطوع وأنت عضوا فيها مركز الملك سلمان للإغاثة، تجد ما يكاد أن ينكب بلد أو يصاب إلا وتجد أنه سباق إلى تلك الأعمال التي تحتاجها تلك البلدان الفقيرة والمحتاجة.
بلدنا حقيقة هو بلد العطاء، بلد النماء، سواء داخل المملكة أو خارج المملكة. حينما نجد داخل المملكة نجد أن رؤية الأمير محمد بن سلمان، رؤية الوطن الطموحة 2030، نجد أن أهم معيار فيها هو تفعيل العمل التطوعي أو بناء العمل التطوعي. بل هناك هدف أننا في 2030 بإذن الله سوف نصل إلى 1,000,000 متطوع، وسوف نحققها بإذن الله. ما يكون خارج المملكة فحدث فيه ولا حرج. فمركز الملك سلمان فيما يقدم من خدمات إنسانية، سواء في مجال الإغاثة، سواء في المجال الصحي، سواء في المجال الاجتماعي أو التعليمي، تجد أن له بصمات خيرة في كثير من هذه البلدان العالم، سواء القريبة منا أو البعيدة.
جميل، نحن استاذنك في اتصال معنا مداخلة من الدكتورة فاطمة البخيت، وهي مديرة إدارة التطوع في بر الشرقية، وأيضا كذلك عضو لجنة إصلاح ذات البين بالدمام. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة فاطمة، حياك الله مشاركة معنا في هذه الحلقة.
يا هلا وسهلا، الله يحييكم أستاذي تركي وشيخنا الفاضل الدكتور أحمد وإخواني وخواتي المشاهدين. أنا سعيدة بإتاحة هالفرصة وأتشرف بالمشاركة معكم في هالدقائق.
حياك الله دكتورة. بما أنك مديرة إدارة التطوع في بير الشرقية وقد مارست هذا الدور وهذا العمل، ونحن في أمس الحاجة إلى أن نعرف يعني شيئا من هذه الأعمال وأثرها في المجتمع، وخصوصا نحن دكتورة في إجازة، لو تحدثين يعني حول كيف نستثمر أبناءنا في الأعمال التطوعية في خلال هذه الإجازات.
نعم، يعني لعلي أبدأ من حيث انتهى الشيخ الدكتور أحمد. اليوم إحنا في ظل قيادة حكيمة ورؤية طموحة، رؤية 2030 كان من أهم أهدافها اللي هي الوصول إلى 1,000,000 متطوع قبل نهاية 2030، وهذه صراحة من أهم الأهداف اللي كل الآن القطاعات التنمية الثلاث، سواء القطاع الحكومي أو الخاص أو القطاع الغير ربحي، تعمل بكوادرها وبكل بأفرادها بتنمية الطاقات استثمارها للوصول لهذا التطوع. طبعا لا شك اليوم الأسرة هي الركيزة الأساسية في استثمار مهارات أبنائها وتنمية قدراتهم وصقلها أيضا. لعل يمكن أذكر لكم تجربة قبل الجائحة، قبل سنتين كان عندنا ملتقى صيفي لبنات المرحلة المتوسطة والثانوية. البرنامج كان يستقطب الفئة العمرية من 13 إلى 18 سنة، وكان عبارة عن ورش عمل متعددة في مجالات متعددة، سواء فن الخطابة، فن الإلقاء، الأعمال اليدوية، فن الديكوباج، الرسم. الجميل في الموضوع أن التحق ما يقارب يعني فوق العدد اللي كان متوقع. هذا دليل أن ولله الحمد عندنا طاقات فقط يعني يحتاجون إلى 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 حاضنة ممكن أنها تنمي من طاقاتهم. أيضا يحتاجون من الأسرة سواء الأب والأم أنهم يشاركون في رفع وعي الأبناء أنهم يستثمرون طاقاتهم في الإجازة الصيفية. وللأمانة كان من نتائج هالملتقى أن المتدربين أو المتدربات أصبحوا مدربات، أصبحوا في السنوات اللي بعدها هم شاركوا كمدربات في نقل المعرفة إلى، طبعا كمتطوعات في نقل المعرفة إلى متدربات أخريات. وهذا الجميل في التطوع، التطوع فيه قيمة جميلة، قيمة العطاء. اليوم احنا نعيش في وطن معطاء، وطن قدم لنا الكثير، فجاء الوقت ان احنا نرد له شيء من هذا الجميل. اليوم الأسرة لما تعزز في أبنائها قيمة الحب، حب الخير، قيمة العطاء، قيمة البذل بلا أي مقابل. أنا ما أنتظر كلمة شكرا، أنا ما أنتظر كلمة تقدير ولو إلها مهمة فعلا، ولكن ما أخليها هي الأساس. أنا لما أنمي هذا الشيء في أبنائنا أكيد راح أعزز روح الولاء والانتماء لدى الأجيال إن شاء الله. أيضا كثير من الفوائد ذكرها الدكتور أحمد، في فوائد عديدة للعمل التطوعي على الأفراد أو على أبنائنا. ومن هالفوائد أذكر مثلا استثمار الطاقات والمواهب الكامنة، فتح علاقات مع سواء جهات أو أفراد أو على مستوى المناطق، يعني اكتساب الثقة والشعور بالرضا عن النفس. هالشيء ممكن يكسب الابن أو الطالب خبرة ممكن نستفيد فيها بعد التخرج، وهذا جميل يعني أن يكون عنده بعض الخبرات في العمل التطوعي اللي راح تثقل من مهاراته مستقبلا.
جميل.
يعني أنا لا ما راح أطيل عليكم، العمل التطوعي صراحة بحر كبير، والدكتور أحمد ما شاء الله تبارك الله أسهم، جزاه الله خير.
جميل. دكتورة فاطمة، يعني بس نختم معك في ما هو دور الوالدين في غرس قيمة التطوع في الأبناء؟
نعم طبعا ما في شك الوالدين هم الأساس. جميل. الآن هم القدوة وللأبناء. أيضا جميل أن الوالدين يشاركون في الأعمال التطوعية، ومشاركتهم بوجود أبنائهم راح يعزز أكيد قيمة العطاء. أذكر في مبادرة كان قبل سنتين في شهر رمضان، مبادرة رمضان أمان، فكان من الجميل الصورة الجميلة اللي انقلوها عندنا الأسرة في المنطقة الشرقية، أن الأسرة كاملة أب وأم وأبناء شاركوا في توزيع الوجبات على المستفيدين. فالسنوات اللي بعدها وجدنا أن نفس الابن أو الابنة هم اللي جاءوا بادروا بمشاركة تطوعية. فأعتقد أن مشاركة الأب والأم في التطوع أكيد راح يعزز قيمة العطاء وقيمة التطوع لدى الأبناء.
جميل دكتورة على هذه الإضافة الجميلة وهذه المشاركة الرائعة، وأثريت يعني حلقتنا. شكرا لك دكتورة فاطمة مديرة إدارة التطوع ببر الشرقية على هذه المشاركة. نحن دكتور نأخذ فاصل ثم نعود نعلق على مداخلة الدكتورة، لأن أضافت فيها أشياء جميلة نحتاج أن نقف عندها. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
أنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
مثل المؤمن مثل النحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا. ومثله كذلك كمثل النخلة، يكثر نفعها ويستمر خيرها. فنفع الناس من أبرز صفات المؤمن، لذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالنخلة لكثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها، فهي منافع كلها، كما أن المؤمن خير كله. والإحسان إلى خلق الله من أعظم الأسباب الجالبة للخير، فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. ومن ذلك دعوتهم إلى الله تعالى وإخراجهم من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور التوحيد والطاعة. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومنه قضاء حوائجهم والتفريج عنهم، وفي الحديث: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن نفعهم تعليمهم العلم النافع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومنه التصدق عليهم من الكسب الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل المؤمن لكمثل النحلة، أكلت طيبة ووضعت طيبة ووقعت فلم تكسر ولم تفسد. ومنه إزالة الأذى عن طريقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. ومنه الإصلاح بين الناس والشفاعة لأصحاب الحاجات. وفي الحديث: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. والتعاون معهم على البر والتقوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. ومنه أن تعلم إنسانا حرفة يتكسب بها، وأن تعين عاجزا عن الكسب بصدقة أو نحوها. فأحسن العبادة يحبك الله، وأحسن إلى الناس تربح مودتهم وتفز بمحبة الله لك. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة. ضيفي وضيفكم الدكتور أحمد الثقفي، حياكم الله دكتور.
سلمكم الله أخي تركي، حياكم الله.
ما زال الحديث مشاهدينا الكرام عن التطوع وأثره على الأسرة. التطوع ليس محصورا، كنت أتناقش أنا والدكتور تحت الهواء أن ليس العمل التطوعي محصورا فقط في أعمال معينة. يعني ذكر لي حتى الإنسان لو أتى بكرتون ما وضعه في ممشى للناس تمشي فيه تمارس فيه الرياضة، هذا يعتبر عمل تطوعي. العمل التطوعي يعني مفهوم واسع يدخل فيه كثير من الأعمال. دكتور، نحن نريد أن نعود إلى مداخلة الدكتورة فاطمة، وذكرت دور الوالدين في غرس قيمة التطوع، وذكرت نماذج في الجمعية التي ترأسها أن أسرة كاملة أتت وسجلت في عمل تطوعي في توزيع وجبات، وبعدها بفترة أتوا الأبناء برغبة منهم.
ما شاء الله.
فنريد يعني تعلق على هذه المداخلة قبل.
حقيقة أنا أقدم الشكر للدكتورة ما شاء الله تبارك الله، وهي خبيرة في العمل التطوعي. من هذا الكلام، من هذا المنطق، أنا أوجه رسالة للأب وللأم. للأب أنت مرآة ابنك، وللأم أنت مرآة ابنتك. ما تعملينه سوف تعمله سواء ابنك أو ابنتك. عملت خيرا سوف تعمل بإذن الله خيرا، عملت عملا تطوعي سوف تعمل بإذن الله العمل التطوعي. كل ما زاد لديك جانب الخيرية، كل ما زادت جانب الخيرية في أبنائك، وتعدى هذا النفع، بل سيتعدى هذا النفع لو أخذنا بمنظور مستقبلي، سوف يتعدى حتى في الأحفاد وما بعد الأحفاد، سوف يكون هناك أجر متعدي بإذن الله. فلذلك نحن دائما كآباء وأمهات نحرص كل الحرص على أن نبني القدوات، أن نبني القدوات في هذا المجتمع. كيف نبني القدوات؟ بأن يبذل ويقدم، بأن لا ينتظر كلمة شكرا ولا جزاك الله خير ولا حتى مقابل على هذا العمل.
لابد أن يغرس في الأبناء لا تنتظر من أحد يشكرك.
نعم،
يعني أنت افعل هذا العمل لابتغاء وجه الله عز وجل، وأيضا كذلك عمل إنساني تقدمه أنت، بإذن الله نفعه يعود عليك في الدنيا بأنك استغليت وقتك بخدمة الآخرين، وفي الآخرة بالأجر العظيم المترتب على ذلك. طب قبل أن ندخل في محور مهم دكتور، النية وربطها بالعمل التطوعي، يعني محور جدا مهم دكتور.
إنما الأعمال بالنيات. نحن حقيقة ولله الحمد مسلمون، وأساس عملنا النية في كثير من الأمور، فلا بد أن نجعل نيتنا خالصة لله في هذه الأعمال، لا يدخل فيها الرياء ولا السمعة ولا الشهرة.
يا سلام.
بل نسعى أن نعمل حتى لو بالكتمان أو بالسرية، بل سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى سيخرج أثرك وعملك ولو بعد حين، فثق تماما أن هذا الأثر وهذا العمل لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى ولن يضيع لك حتى في الدنيا. افعل واعمل واجعل نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى.
النية لابد يعني الإنسان يجددها باستمرار،
الله أكبر،
حتى تثاب، وبإذن الله يدفع الله عن كروب. بعض الناس يجهل دكتور، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة نفس الله عن كرب من كرب يوم القيامة. هذه الأعمال يعني يدفع الله بها عنك شرور وأنت لا تشعر، قد لا تعلمها، يصرف صحيح. الله عنك أمور كانت يعني نازلة عليك بأعمالك هذه ونيتك، يصرف الله عز وجل عنك.
الله أكبر. خير الناس أنفعهم للناس، وأن تسعى في حاجة أخيك مثل قيام 40 ليلة كما قيل. فلذلك الأجر عظيم والأجر متعدي والنفع عالي، فلذلك أنا أقول احرص ثم احرص على هذا العمل التطوعي وعلى بذل الخير للغير.
لذلك يا دكتور الأعمال التطوعية تعتبر عمل نفعي تعددي،
الله
يتعدى نفعه ليس للشخص إنما للآخرين، خلاف العبادات. لأن حديث أعتقد أو أحد السلف قال لأن أقوم في حاجة أخي أحب لي أعتكف في مسجد. لاحظ شوف كيف يعني اعتكاف وعبادة واختلاء، لكن القيام بحاجة الناس
أحب
أعظم أجرا وأحب الله عز وجل من الإنسان يعني يختلي بعبادة تعود نفعه عليه فقط.
لدينا خير شاهد، وحقيقة هذه من قصص النجاح التي دائما نذكرها في الأعمال التطوعية، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السميط رحمة الله عليه. هذا قائد العمل التطوعي، بل هو قدوة لنا في العمل التطوعي. حينما تجد أن هذا الشخص أسلم على يده 11 مليونا، والآن انظر كم العدد، الأبناء والأحفاد الذين سوف يكونوا من نسل 11 مليون، بل قرأت اليوم ولله الحمد أنه بنى 128 مستشفى. هذا رجل دولة، هذا الرجل دولة بحاله.
عجيب عجيب.
128 مستشفى بنى هذا الشخص، يعني من كم سيستفيد من هذا المستشفى، كم حالة سوف تعالج، كم أشياء كثيرة. انظر إلى هذا الخير المتعدي. أنا أعلم أن هناك أناس من دعموه، هناك من قدموا له الخير، هناك جهات أخرى، لكن هو من بذر، هو من عمل، هو من صنع، والباقون أتوا وأكملوا له هذا الخير. ولذلك أنا أقولها رسالة، ابذر اعمل، الثمرة غدا سيجنيها الأبناء، سيجنيها الأخيار، ستجد بركتها بإذن الله عند الله سبحانه وتعالى.
نقول يعني من خلال هذا الكلام دكتور رسالة لكل شاب وشاب ولكل أسرة، اترك أثرا وضع بصمة إيجابية في مجتمعك تعود عليك يعني بالنفع والفائدة.
الله أكبر. نعم.
طيب دكتور، المؤسسات المجتمعية ما دورها في الأعمال التطوعية؟
جميل جدا. حقيقة العمل التطوعي له منظومة ونسميها المنظومة الثلاثية أو المنظومة البنائية التكاملية. لدينا القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي أو ما يسمى بالمؤسسات المجتمعية. القطاع الربحي هو القطاع الغير ربحي، هو القطاع الذي يتبنى هذه الأعمال التطوعية، هو الذي ينشأ الفرص التطوعية، هو الذي يوجد هذه الفرص التطوعية. طيب من يدعم هذا القطاع الغير ربحي حتى ينشئ هذا الفرص، حتى يخدم المجتمع يدعمه القطاع الخاص؟ من يشرف على القطاع الخاص ويشرف على القطاع الغير ربحي؟ نجده القطاع الحكومي، فهو يسن ماذا؟ يسن التشريعات والأدلة المنظمة لهذا العمل التطوعي. فحينما تكون هذه المنظومة مكتملة فيما بينها، متواصلة فيما بينها، سيأتيك عملا تطوعيا مؤسسا نموذجا يحتذى به في جميع البلدان.
جميل. التخصص أو التخصصية في العمل التطوعي دكتور، هل هي مهمة يعني؟ ولا الإنسان في كل، على قوله، سهم في كل باب يضر له في سهم؟
جميل، التخصص جميل، ركز تفوز، أنا أقولها دائما. كلما كان لديك تركيز في مجال عملك، كلما أبدعت وأنتجت في عملك التطوعي. نحن نقول لماذا نتطوع؟ نحن في القطاع الثالث أو القطاع الغير ربحي، حينما تسألهم لماذا تجلبون لكم المتطوع، يقولون لحاجتين: الحاجة الأولى كفاءة الخدمة التي سوف يقدمها، وتقليل الإرشاد أو الإنفاق من هذه الخدمة التي كفاءة الخدمة. انظر معي، هذه الكفاءة كيف سأتي بها؟ أول معيار لهذه الكفاءة هو التخصص. يعني أنا لو ما أريد أن أجري عملية جراحية، هل آتي بأي شخص؟
لا.
أو آتي باستشاري متخصص في إجراء العملية؟ أنا لما أريد أن أعمل برنامج تقني عالي، هل آتي بأي شخص؟ لا، آتي بفني ذو مهارة عالية في إنشائه. فهنا أنا أقول يا أبنائي ويا بناتي، من يريد منكم أن يتطوع فليتطوع في مجال عمله، لكي يكسب خبرات أكثر ويقدم خبرة وبصمة وخدمة لهذا المجتمع.
يا سلام. يعني أفهم من كلامك دكتور أن الإنسان إذا أراد أن يقدم خدمة ولا عمل تطوعي لا بد أن يعتني في الكفاءة والجودة فيما يقدم.
أحسنت.
لذلك حتى يكون فيه إتقان. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فهنا فيه ربط
جدا،
لأنك لو قدمت عملا تطوعي في غير تخصصك واللي في غير ما تستطيع القيام به، فإن الجودة تكون رديئة أو ضعيفة، ونحن لا، نحن نريد جودة عالية ومتقنة.
بالعكس، وهذا ما يسمى بالقناعة التي تأتي بعد العمل التطوعي. أنت دائما حينما نعمل أعمال تطوعية نسأل أنفسنا ماذا قدمت؟ هل كان تقديمي جيدا؟ هل أحتاج أن أطور نفسي إلى الأفضل؟ هذه أسئلة كثيرة، لكن الحمد لله الآن مع نمذجة العمل التطوعي أصبح هناك تقييم لكل فرصة تطوعية. من خلال هذا التقييم أنت يا متطوع تفهم هل أنت أدرت أو أقمت هذا العمل بجودة واحترافية عالية أم لا، أم تحتاج إلى تطوير إلى تحسين. لذلك أعود إلى النقطة الأساس، الإتقان ثم الإتقان في العمل حتى يكون أثرك أفضل في هذا العمل التطوعي.
هناك يعني حديث مر في خاطري عن النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ، شوف، الإسلام هو من أتى وغرس قيمة العمل التطوعي. بعض للأسف الشديد يتغنى مثلا بغير المسلمين وأنهم، وللأسف يعني يتناسى أن أول من حث على العمل التطوعي ودعا إلى البناء فيه والمساهم فيه هو الدين الحنيف. دين الإسلام دين شامل، حتى العمل التطوعي لم يهملها. ذلك الحديث الذي جاء في خاطري وفي بالي، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع فيأكل طيرا أو إنسان أو بهيم إلا كان به صدقة.
الله أكبر.
لاحظ، شوف، غرس يعني عمل بسيط جدا، حتى لو تلاحظ يحث الإسلام على العمل النفع والتعددي والتطوع حتى في آخر رمق من حياتك.
الله أكبر.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة
فليغرسها.
الساعة قامت، يعني شوف، لاحظ في آخر رمق يحث الإسلام على العمل التطوعي.
الله أكبر. كلامك الجميل هذا هو نابع عن حقيقة عن دين جميل، دين فيه التسامح، فيه التكافل، فيه البناء للمجتمع. بل هناك آيات في القرآن الكريم ذكرت: ومن تطوع فهو خيرا له. هناك أشياء كثيرة تحثنا على العمل التطوعي مثل ما ذكرت من الأحاديث. بل هناك لنا قدوات، وأنا ذكرتها في البداية، قدواتنا الصحابة الكرام، التابعين، أهل الخير أهل الفضل في مجتمعنا الآن أو السابق تجدهم قدوات لنا في هذا العمل التطوعي، بل يحثون أن نجد ونجتهد في هذا العمل التطوعي.
أيضا من الأعمال التطوعية دكتور، يعني إحنا بس هذه نماذج نذكرها، والعمل التطوعي باب واسع. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وسلم قال لا يعني نبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، قالوا بل يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين. يعني هذا الجانب حين يغفل عن بعض الناس، بعض الناس على قوله من الناس اللي يشوش ويفسد ذات البين، ونسى أو تناسى أن إصلاح ذات البين من الأعمال التي يعني تعود بالنفع على هذه الأسرة، وتعود بالأجر العظيم للشخص الذي يسعى في إصلاحها.
الله أكبر. إصلاح ذات البين باب عظيم من أبواب العمل التطوعي، ولكي نضبط هذا المسألة لابد أن نعود إلى ما هو العمل التطوعي. العمل التطوعي هو جهد يبذل من هذا الفرد أو مجموعة بلا مقابل، ولذلك إصلاح ذات البين هل يأتي بمقابل؟ لا. الأشخاص حينما يذهبون لإصلاح بين الزوج أو زوجته أو بين الأخ وأخيه أو بين القبيلة وقبيلة أخرى، هو لا يرجو في ذلك لا مالا ولا شهرة ولا غير ذلك، فهو يرجو فيها إصلاح النية، يوجد فيها إصلاح الخير، يوجد فيها الأجر العظيم. لذلك هو بإذن الله هو عمل تطوعي مبارك متعدي نفعه إلى الغير.
جميل دكتور، هناك بعض المؤسسات الخاصة، لا أقول الكل لكن البعض، تجد أنه شحيح في تقديم الأعمال التطوعية للمجتمع، لا يساهم في بناء لبنة المجتمع، فإلا أن يعني يأتيه أمرا بالإلزام هنا يعني يشارك على استحياء. دور المؤسسات الخاصة في الأعمال التطوعية.
جميل جدا. حقيقة هنا أنا لا ألقي اللوم، وأقولها بكل صراحة، لا ألقي اللوم على المؤسسات الخاصة، أنا ألقي اللوم على المؤسسات التطوعية التي لم تكن قوية في إظهارها الإعلامي لأعمالها التطوعية لهذه الجهات الخاصة. لأن ثق تماما أن هذه الجهات الخاصة حينما ترى أثر هذا العمل التطوعي وتراه ملموسا من خلال النماذج والدراسات، على سبيل المثال قياس الأثر لهذا العمل التطوعي وإخراج النتائج أمام هذا الرجل الأعمال أو صاحب المؤسسة الخاصة بلغة أرقام، أن هذا العمل التطوعي يكافئ القيمة المالية التالية، أن هذا العمل التطوعي يوازي المشروع الفلاني، أن هذا العمل التطوعي يقدر بالمشروع الفلاني، هنا يفهم، هنا يصبح لديه استيعاب كامل لهذا العمل التطوعي، بل أجزم أنه سوف يقدم ما لديه وما فوق ما لديه لهذه الأعمال التطوعية. فكلما كان هناك إعلام قوي من خلال هذه الجهات التطوعية للجهات الخاصة، كلما كان هناك اتصال وقوة اتصال بين هؤلاء الجهتين، كان هناك بإذن الله أثر متعدي نفعه لهذه الجهتين.
دكتور، احنا شباب حين يتخرجون من جامعات ومن كليات، تجد أنه حين يقف يعني حيران، لا يملك الخبرة، لماذا لا يكون هناك مبادرات؟ وأنا أعتقد أن كثير من الشباب ما عنده مشكلة أن يشتغل بلا مقابل أو يتدرب في شركات أو في مجال في المحاماة أو في القانون وفي غيرها بلا مقابل لأشهر معدودة، ليكتسب هذا الشاب الخبرة التي تعينه على الخوض في سوق العمل. يعني ليش ما تكون هناك مبادرات من شركات من جهات تدرب هؤلاء، تصقل مواهبهم وتحتسبها أنها من ضمن ساعات الأعمال التطوعية؟
جميل جدا. حقيقة الآن حسب الأدلة الجديدة اللي هي نازلة من الموارد البشرية، ما يسمى لدى القطاع الخاص ما يسمى بالمسؤولية المجتمعية. هذه المسؤولية المجتمعية هي تحقق الكلام الذي أنت يعني تربو أو تصبو إليه، اللي هو تبني هؤلاء الأبناء أو البنات في مجال أعمال معينة، من حيث صقل المواهب، من حيث إعطاء مهارات، من حيث تعزيز مفاهيم لديهم، حتى يكتسبوا إدراك مفاهيم ومعارف أكثر. هذه المعارف وهذه الخبرات المتراكمة سيجد أثرها حينما إن شاء الله ينتهي من عمله التطوعي لديهم أو برنامجه التعاوني لديهم، ثم يجدها خبرة قدمت له بالمجان يتوجه بها إلى مكان آخر حتى يحصل على وظيفة مناسبة أو مكان مناسب. ومن هذا المنبر حقيقة وجه رسالة إلى أهل الخير، إلى أهل الفضل في هذه المؤسسات الخاصة، في هذه المؤسسات أو الكيانات الخاصة الربحية، أن يتبنوا مثل هذه المبادرات،
يفتحوا أبوابهم.
نعم، يتبنوا مثل هذه المبادرات الجميلة التي هي تخدم من؟ تخدم أبناء البطن، تخدم بنات الوطن، بل تخدم هذا الوطن بإذن الله، بل تخدم المجتمع كامل، ويتعدى نفعه حتى للمؤسسة وغير المؤسسة.
يعني دكتور، يعني هالمبادرة هذه حل غير ربحية لهذا الشخص الذي يحتاج إلى أن يتدرب ويكون مؤهل، يعني هو أين يطلق باب؟ مثلا خريج لا يملك خبرة، بعض القطاعات مثلا تطلب مثلا في عمل مثل هؤلاء أن يملك الخبرة، فإذا لم يكن هناك مبادرات من تلك المؤسسات الخاصة في تقديم فتح أبوابهم لهؤلاء، التسجيل أعداد معينة وتسقل مواهبهم وتدربهم حتى وإلا مثل يعطوا أجور دنيوية لهم.
صحيح، بل خلينا نأخذها بمنظور آخر، حينما يكون هو زي ما تفضلت ليس لديه عمل، ولما يكون لديه وقت فراغ كثير، ثق تماما أنه إن لم يستخدم هذا الوقت في شيء لصالحه سوف يستخدمه في شيء ضده.
نعم.
فنحن لابد أن يعني نتكاتف جميعا، أسرة، مجتمع، مؤسسات خاصة، مؤسسات مجتمعية، حتى نحافظ على هذا الشخص الغالي، سواء ابن أو ابنة، حتى نحافظ عليه من الضياع، من رفقة السوء، من الانحراف والعياذ بالله، ونصل به إلى بر الأمان وخدمة هذا المجتمع وهذا الكيان وهذا الوطن الغالي.
أحسنتم دكتور، وأنا صراحة أني أوصي كل شاب وكل شابة لا يعني يقعد هكذا، الفراغ يعني قاتل، وأيضا يوصل الإنسان إلى القلق وإلى الاكتئاب وإلى الأمراض النفسية. ينبغي لكل إنسان أن يخصص جزءا من وقته في أي عمل تطوعي يستطيع هو أن يمارسه، والله أنه سيعود عليه بالنفع في الدنيا وأيضا كذلك بالنفع الأخروي في الأجر المترتب عليه. اشتغل في أي مؤسسة، قدم سجل في أي منصة، ابذل يعني وتصدق وزكي زكاة علمك ومالك وجهدك في أي عمل تطوعي تستطيع أن تشارك وتساهم فيه، وتكون ممن ساهم في بناء لبنة المجتمع، وأيضا كذلك تركت بصمة وأثرا ستعود وسيد أثرها في الدنيا قبل الآخرة. احنا وصلنا نهاية حلقتنا دكتور، حديث معك طيب ذو شجون ورائع لا يمل، ولكن الوقت داهمنا. الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الثقفي، شكرا جزيلا لك على تلبية دعوة البرنامج.
أشكركم أخي تركي، وأشكر قناة زاد على هذه البرامج النوعية التي تخدم المجتمع بشتى أطيافه، وأسأل الله لنا ولكم القبول في العمل والأعمال.
اللهم أمين. الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم، أيضا كذلك تفاعلكم معنا، شكرا لكم. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. إلى ذلك والحين في كل حين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.